الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، بإذن الله عز وجل نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سورة الصافات، هذه السورة العظيمة التي تتكلم عن الإخلاص وأهل الإخلاص وثمرات التوحيد وفوائد في الدنيا والآخرة من النجاة من العذاب والذكر الحسن والثناء الجميل مع ما ينتظر صاحبه من العقوبة الحميدة في الآخرة جنات عدن. في أواخر سورة الصافات ذكر الله عز وجل عددا من الأسئلة التي توجه إلى الكفار والمشركين، فإنه في أوائل السورة لما ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله ربا وإلها، سألهم من الذي خلقهم ومن هو أشد خلقا، وهنا يسألهم مرة أخرى عن مقالات قالوها تتعلق بالملائكة، لأن الملائكة جند من جند الله، وقد أقسم الله عز وجل بهم في أوائل هذه السورة. فلعلنا نقرأ أواخر سورة الصافات لنشاهد ما ذكره الله عز وجل عنهم من مقالة حول الملائكة، وما رد الله به مقالة هؤلاء المشركين، وكيف أثبت أنهم موحدون لله مخلصون له سبحانه وتعالى، ولذا كان الله عز وجل قد استعملهم في أمور عظيمة. فلنقرأ هذه الآيات. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بالمقال لهؤلاء المشركين الذين صرفوا شيئا من العبادة لغير الله، ليذكرهم بمقالة شنيعة قالوها في حق رب العزة والجلال، ألا وهي أنهم نسبوا لله جل وعلا البنات. ومع أنهم إذا نسب إليهم البنات شاموا من ذلك وترفعوا عنه وظنوا أن هذا من التنقص، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ولا يرضون لأنفسهم أن ينسب لهم إلا الأبناء الذكور دون البنات الإناث. وهذا فيه نقص في عقولهم، فإن من خلق البنات هو الذي خلق البنين، وفيه استنقاص مقام رب العزة والجلال حيث نسبوا له البنات وهم لا يرضون أن ينسب إليهم هؤلاء البنات. وكان الواجب عليهم أن يفردوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد يخلفه من البنين والبنات، وإنما يحتاج ابن آدم أن يكون له أبناء ليخلفوه بعد وفاته وليعاونوه حال حياته، والله باق أبد الآباد قوي لا يحتاج إلى معونة أحد، ومن ثم لم يحتج لأبناء أو بنات. مع أن هؤلاء المشركين يتوجهون إلى أصنام أسماؤها أسماء الإناث، اللات ومنات والعزة ونحو ذلك، فرد الله عز وجل عليهم بأن مقالتهم التي نسبوها إلى الله مقالة كاذبة، فهم يقولون بأن الملائكة إناث ويقولون بأنها بنات لله، فرد الله عليهم هذه المقالة من عدد من الوجوه. أولها أنهم لا يرضون لأنفسهم البنات دون البنين، وثانيها أنهم زعموا أن الملائكة بنات بدون أن يكون عندهم دليل على ذلك، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون عنها بأنها بنات وبأنها منسوبة إلى الله جل وعلا. وقال تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، حتى يقولوا هذه المقالة الشنيعة، هم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يكونوا حاضرين عند خلقهم فكيف يقولون عنهم بأنهم من الإناث. ثم قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، من كذبهم، الإفك هو الكذب وهو خلق وصنع شيء لا حقيقة له ولا وجود له من أنواع الحديث. ألا إنهم من إفكهم أي كذبهم وتدليسهم ليقولون، أي ليتكلمون بمقالة كاذبة. ماذا يقولون؟ يقولون ولد الله، أي لله أولاد لله خلق الله لنفسه أولادا، وهذه مقالة كاذبة، إنهم لكاذبون. فالله غني لا يحتاج إلى من يعينه، باق لا يحتاج إلى من يخلفه، ولذلك لم يحتج إلى الولد. ثم رد عليهم وقال لم يكتفوا بأن نسبوا لله الولد حتى جعلوا له من الولد ما لا يرضونه لأنفسهم، فقال أصطفى، أي هل اختار لنفسه البنات ولم يختر له البنين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أي ما هو السبب الذي جعلكم تحكمون بهذا الحكم وتخبرون بهذا الخبر؟ أفلا تذكرون؟ أي أفلا تتأملون حقيقة الحال حتى تعرفوا كذب مقالتكم؟ ثم قال لهم تعالى أم لكم سلطان مبين؟ أي هذه المقالة الكاذبة التي كذبتم فيها هل عندكم دليل وبرهان عليها؟ فإن السلطان هو الدليل. أم لكم سلطان؟ أي دليل مبين، أي واضح يدل على صدق مقالتكم. إن كان عندكم دليل واضح فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، أي ائتوا بالشاهد والكتاب الذي فيه ذلك الدليل الذي يدل على صحة ما نسبتموه إلى الله إن كنتم صادقين في مقالتكم غير كاذبين فيها. فانظر إلى المقالة الشنيعة التي قالوها، جعلوا بين الله جل وعلا الخالق المدبر الذي لا يحتاج إلى معونة أحد، جعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة قد يراد بها الملائكة لأنهم نسبوا الملائكة إلى الله وقالوا بأنها بنات الله، والسبب في هذا أن اسم الجنة يطلق على ما تخفى مشاهدته والملائكة لا يشاهدون، وقيل بأن المراد بالجنة هنا الجن، فإن الكافرين جعلوا بين الله وبين الجنة نسبا، فقالوا عن الملائكة بأنها بنات الله، وقالوا عن الجنة بأن بينها وبين الله قرابة. وقوله نسبا أي قرابة. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي سيأتي الجن يوم القيامة بين يدي الله ويحضرهم ليحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها. فنزه الله نفسه من هذه المقالات، سبحان الله عما يصفون، أي تنزه رب العزة والجلال وتعالى وتقدس عن هذا الكلام الفاسد الكاذب الذي قيل في الله عز وجل من أوصاف باطلة إلا عباد الله المخلصين. فعباد الله المخلصون لا يصفون الله بهذه الأوصاف الكاذبة، إنما يصفون الله بما يصف به نفسه من صفات الكمال. ثم قال تعالى فإنكم وما تعبدون، أي إن هؤلاء المشركين الذين صرفوا العبادة لغير الله وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله ويخضعون لها ويذلون من الأصنام ونحوها، ما أنتم عليه بفاتنين، أي لن تتمكنوا من إضلال أحد من الخلق إلا بتقدير من رب العزة والجلال، ولن تتمكنوا من إبعاد أحد عن التوحيد إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يكون من أهل الجحيم، ما أنتم عليه بفاتنين، أي لن تتمكنوا من إضلال أحد إلا من هو صال الجحيم، إلا من قدر الله عليه أن يصل الجحيم وأن يكون من أهل نار جهنم. وصلي الجحيم أن يحترق جلده بهذه النار المحرقة. وما منا، ذكر الله عز وجل بعد هذا حقيقة الملائكة من أجل أن يرد على مقالة هؤلاء المشركين عندما جعلوا الملائكة بنات لله، فقال: وما منا إلا له مقام معلوم، أي الملائكة لهم أعمال يوكلون بها، كما ذكر الله جل وعلا في أوائل السورة في قوله: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. وكما ذكر الله جل وعلا في مواطن من كتابه شيئا من أعمالهم: وإنا لنحن الصافون، أي الملائكة يقرون بأنهم عبيد لله، وأنهم يصفون ويقفون في موقف واحد معتدل صفا بين يدي الله لعبوديته وللقيام بأمره. وإنا لنحن المسبحون، أي الملائكة ينزهون الله عن أن يوصف بما ليس فيه، وينزهون الله عن أن تصرف العبادة لأحد سواه. هؤلاء المشركون الذين تكلموا في الملائكة وقالوا فيهم ما قالوا كانوا قبل أن يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: لو كان عندنا كتاب سماوي لكنا أهدى من اليهود والنصارى، وإن كانوا أي كانوا قبل ذلك لا يقولون، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون ويقولون: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو كان عندنا كتاب سماوي من الله عز وجل لا أخذنا بذلك الكتاب وعملنا به، ولكنا عباد الله المخلصين، أي لأفردنا الله بالعبادة ولم نعبد تلك الأصنام التي كانوا يخضعون لها ويذلون. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا عظيما عجزوا عن الإتيان بمثله، تنبهر عقولهم وتعجز فصاحتهم عن أن يأتوا بمثله، مع ذلك واجهوه بالتكذيب والكفران، قال تعالى: فكفروا به فسوف يعلمون، أي أنهم لما نزل عليهم هذا الكتاب كفروا بهذا الكتاب، مع أنهم كانوا يقولون: لو نزل علينا كتاب لآمنا به. قال تعالى: فسوف يعلمون، أي سيأتيهم العذاب الشديد بسبب تكذيبهم بهذا الكتاب، بحيث يعلمون حين ذاك أن هذا الكتاب صدق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى مبيناً سنة كونية جارية لا تتخلف أبدا بإثبات أن المؤمنين المخلصين سيكون النصر في آخر الأمر لهم، قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أي أن مما قدره الله في الأزل أن النصر والتمكين لأنبياء الله عليهم السلام. ولقد سبقت، أي قد قرر الله عز وجل كلمتنا، أي سنتنا الكونية الماضية لعبادنا المرسلين، أي لأنبياء الله الذين أرسلهم الله بالتوحيد فقاموا بعبودية الله، إنهم لهم المنصورون، أي سينصرهم الله على أعدائهم وسيتمكنون من الغلبة وسيكون الأمر لهم. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، أي من كان مع الله قائما بشرع الله يدعو إلى الله فإن الله سيجعله ينتصر على أعدائه وسيغلبهم ليكون عاليا عليهم. ثم قال تعالى لنبيه على جهة الابتداء وعلى كل تال للقرآن ومستمع له: فتول عنهم، أي أعرض عنهم ولا تهتم لشأنهم بعد أن عاندوا وعصوا وكذبوا بدعوتك، فتول عنهم أي أعرض عنهم حتى حين، أي إلى وقت آت، فإنه ستنزل بهم العقوبة الشديدة وأبصرهم فسوف يبصرون، أي انتظر حين ترى نزول العذاب بهم، فذا في ذلك الوقت سيبصرون، أي سيشاهدون بأعينهم العذاب الواقع عليهم. أو أن المراد وأبصرهم أي شاهدهم مشاهدة قلبية لا بالرؤية البصرية، فسوف يبصرون أي فسوف يعلمون أنهم كانوا على ضلالة في وقت لا ينفعهم فيه الندم حين ينزل بهم العذاب. كان من شأن الكفار والمنافقين أن يطالبوا بإنزال العذاب عليهم، يقولون: إن كنت صادقا فأنزل علينا عذاب الله. قال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، أي يطلبون أن ينزل بهم العذاب مبكرا، وهذا من ضعف عقولهم، فإنهم إذا وقع بهم العذاب ونزل في ساحتهم أي في مواطنهم وفي بلدانهم، فحينئذ ساء صباح المنذرين، سيكون يوما سيئا بالنسبة لهم، لأنهم أنذروا فلم يستجيبوا فنزلت بهم العقوبات. ولذلك لا تستعجل لهم، أعرض عنهم حتى حين، أعرض عنهم إلى وقت قريب فستنزل بهم العقوبات، وأبصر فسوف يبصرون، أي شاهد حقيقة الحال وتأمل ما ينزل بهم العقوبات، فإنهم عند نزول العذاب والعقوبة ستكون لهم بصر بي ومشاهدة بما ينزل بهم من العذاب. ثم قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ينزه الله تعالى نفسه عن تلك المقالات الشنيعة حينما جعلوا مع الله آلهة أخرى تعبد من دونه سبحانه. سبحان ربك، هذا الإله الخالق الذي ينعم على العباد، ينبغي بهم أن يسبحوه شكرا له وردا للمقالات الكاذبة الخاطئة في حق الله تعالى. فسبحان ربك رب العزة، العزة الارتفاع والنصرة والعلو والغلبة، فهي بيد الله، والله هو المنتصر وهو الذي ينصر أولياءه المؤمنين. فسبحه عما يصفون، أي عن الصفات والأحكام الكاذبة من إثباتهم العبادة لآلهة من دون الله، ومن قولهم على الله أنه ولد، وأن الملائكة بنات له، إلى غير ذلك من المقالات الكاذبة. وسلام على المرسلين، أي تحية خير يترتب عليها السلامة من الآفات والنقص والمعائب على المرسلين، أي على أنبياء الله عليهم السلام، لأنهم نزهوا الله ولأنهم دعوا عباد الله إلى إفراد العبادة لله، ولذا كانت التحية والسلام لهم. والحمد لله رب العالمين، أي الصفات الكاملة التي لا يعتريها نقص، ثابتة لله الذي لا زال ينعم ويربي جميع المخلوقات. هذه الآيات فيها عدد من الفوائد والأحكام، منها تنزيه الله عن أن يكون له ولد من الذكور والإناث لعدم حاجته لمن يعينه أو من يخلفه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن مقالات الكافرين في الله مقالات باطلة، مقالات غير مستندة لدليل، بل الأدلة تدل على خلافها. وفي هذه الآيات أن الكفار والمشركين لا يزالون يكذبون على الله ويصفونه بما لا ينبغي له من الصفات. وفي هذه الآيات أيضا أن الملائكة عباد لله، قائمون بأوامر الله، منفذون لما يأتيهم عن الله سبحانه وتعالى، وأنهم يقفون بين يدي الله صافين على صف واحد متماسكين، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي هذه الآيات التعريف بحقيقة الجن، وأنهم من عباد الله، وأنهم خلق من خلق رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أيضا أن الإخلاص بصرف العبادة لله وحده من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يهتدي ويزداد في الهدى، وتجعل الإنسان لا يقول على الله إلا المقالة الصادقة التي يثبت بها نفسه. وفي هذه الآيات أن لله جل وعلا صفات يتصف بها تليق به، تؤخذ من خبره ومن خبر رسوله، فكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فإننا نثبتها له. فإنه قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، معناه أن هؤلاء المخلصين يصفون الله ونحن نثبت ما وصفوه به. وفي هذه الآيات أن الإخلاص مرتبط بإثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن نعمة الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوفق من شاء لمقالة الحق والصدق، لمقالة التوحيد والإخلاص. وفي هذه الآيات أيضا أن الإنسان لا يعيد في مستقبل بعبادة، وإنما ينبغي به أن يسأل الله العون عليها. فكم من عبد وعد بأداء عبادة فعجز عن أدائها. وقد استدل طائفة بهذه الآية على وجوب الوفاء بالنذر، فإنه عاب على المشركين عندما نذروا أن يصدقوا بما يأتيهم من الذكر ثم لم يصدقوه. واستدل بهذه الآية على استحسان الوفاء بالعهود، وأن المرء إذا وعد بوعد عليه أن يفي بذلك الوعد. وهل يلزم الوفاء بالوعد أو لا يلزم؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. الجمهور على أنه لا يلزم الوفاء بالعهد والوعد إذا لم يكن في مقابل، وذلك لأن هذا ليس مما يوجب الإنسان فيه على نفسه، والله تعالى لم يوجب عليه. وذهب الظاهرية إلى أنه يجب على الإنسان أن يفي بما وعد به، بما وعد به حتى ولو كان من ماله، واستدلوا على ذلك بالنصوص المحذرة من إخلاف الموعد، وأنه من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. والقول الثالث بأن الوعد الذي يترتب عليه التزام ودفع شيء من النفقات أو أداء شيء من الأعمال فإنه يجب الوفاء به، وهذا هو قول الإمام مالك وطائفة من أهل العلم. والجمهور يقولون بأنه إذا ترتب على الوعد أداء عمل ترتب عليه إنفاق مال وجب على ذلك الذي أوعد بأن يدفع تعويضا عما عمل في هذا. وفي هذه الآيات أن سنة الله في الكون إنزال العقوبة بالكفار المكذبين، ولذا قال فكفروا به فسوف يعلمون. ومن فوائد هذه الآية أن الله ينصر أنبياءه المرسلين وأولياءه الصالحين وعباده القائمين بعبودية الله جل وعلا، وأن هذه سنة ماضية قد يكون عليهم في أول الأمر شيء من النقص ومن تسلط العدو لكن العاقبة تكون لهم. وفي هذه الآيات أن العبد كلما كان أكثر إخلاصا كان نصر الله له أسرع وكان نصر الله له أضمن. وإذا ابتعد الإنسان عن التوحيد والإخلاص بطأ ذلك في نصرته وقد لا ينصر في دنياه. وفي هذه الآيات جواز توعد الكافرين بالعقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن العقوبة إذا نزلت بأمة من الأمم لا يستطيع أحد من الناس ردها. وفي هذه الآيات سلامة طريقة المرسلين حينما نزه الله عن صفات النقص وعن مقالة المشركين بصرف العبادة لغير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات إثبات صفات الكمال التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه لله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله تعالى أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إليه ردا حميدا. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الصافات، ولعلنا إن شاء الله من الغد أن نبتدئ بتفسير سورة ياسين. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم وبارك في عمركم ونفع بعلمكم. يقول السائل: هل إذا مرت امرأة أمام المأموم وهو في صلاة الجماعة هل تبطل صلاته؟
إذا تقرر عندنا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولذلك فإن مرور شيء مما يقطع الصلاة أمام المأموم لا يؤثر على صلاته. وقد ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على أتان. ما هو الأتان؟ صغير الحمار. فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزلت عنه وصففت وتركت الأتان، فكان يرتع بين يدي الصف. وهنا من المعلوم أن مما يقطع الصلاة الحمار، ومع ذلك لم يؤثر على صلاتهم لكونهم كانوا مأمومين. ومن ثم فإن مرور المرأة بين يدي المأموم لا يقطع صلاته. نعم.
ويقول أيضا: أخطأت في أثناء إحرامي فغسلت يدي بالصابون، فماذا علي؟
من تطيب وهو محرم جاهلا أو ناسيا فإن الواجب عليه أن يمسح أثر ذلك الطيب، يمسح أثر ذلك الطيب، وليس عليه فدية ولا كفارة ولا جزاء. فإنه قد ورد في حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمخ بطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق، ولم يأمره بفدية. فدل هذا على عدم وجوب الفدية في حقه، خصوصا أن الطيب ليس فيه إتلاف.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز تخصيص وقت معين كنصف ساعة قبل أذان المغرب للدعاء؟
الدعاء عند الإفطار عمل صالح يرجى أن يستجاب للعبد فيه، وقد ورد في الحديث أن للصائم دعوة، وورد وهذا إسناده صحيح، وورد في أسانيد وورد بأسانيد أخرى أن هذه أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، وحينئذ لا بأس أن يدعو المرء عند الإفطار، لكن لا يخصص وقتا يرى أن له فضيلة وأن له مزية، مرة يبكر قليلا ومرة يؤخر قليلا. وليجتنب أن يكون الدعاء بلسان جماعي، كما يجتنب أن ترفع الأيدي عند الدعاء الذي يكون عند الإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤثر عنه أنه دعا في هذه أو أنه رفع يديه في هذه المواطن.
بارك الله فيكم. يقول السائل: سأعتكف بإذن الله في العشر الأواخر هنا في المسجد الحرام، فبماذا تنصحني جزاكم الله خيرا؟
الاعتكاف عمل صالح يؤجر العبد عليه، وقد قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف يراد به اللبث في مسجد طاعة لله، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في سنواته مرة في شوال ومرة في رمضان في أوله وفي أوسطه وفي آخره، واعتكف نساؤه رضوان الله عليهن بعد وفاته، ولا زال الناس يتقربون إلى الله بعبادة الاعتكاف. والذي نوصي به المعتكفين أن يستعملوا أوقاتهم في طاعة الله، وأن يتركوا عنهم الأحاديث التي لا يستفيدون منها. ومن أمثلة ذلك كلامهم في الرؤساء، أو ذكرهم لخصائص العلماء وأفعالهم التي لا يطلع عليها، أو بحثهم وكلامهم فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول وغيرها. فهذا الحديث لن يستفيد منه المعتكف ولن يكون له أثر عليه.
بارك الله فيكم. يقول: هناك أعمال تتفاوت في الأجر، فما هي أعظم العبادات من ناحية الأجر للمعتكف؟
المعتكف ينبغي به أن يتنقل بين رياض الطاعات والعبادات، بحيث لا يقتصر على طاعة واحدة، ويشاهد من نفسه ما يكون لها أثر عظيم عليها. فمرات قد يكون تدبر القرآن له من الأثر ما ليس لغيره، ومرات يكون الأثر في المناجات بين يدي الله بالدعاء، أو في التذلل والخضوع لله بأداء الصلوات. ولا شك أن من أعظم العبادات أجرا أن يكثر الإنسان من الصلاة، خصوصا في هذه المواطن التي الصلاة فيها 100,000 صلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول أيضا: هل يجوز للمعتكف الخروج إلى المسجد للأكل؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
الأصل أن المعتكف يبقى في المسجد طول مدة اعتكافه، وأنه لا يخرج إلا للأمور التي لا يتمكن من تفاديها، كخروجه لقضاء حاجته، أو خروجه لاستحمام أو وضوء واجب، أو نحو ذلك. فهذه الأمور لا تقطع الاعتكاف، وهكذا كل أمر لا يستطيع الاستغناء عنه فإنه حينئذ يجوز له أن يفعله في أثناء الاعتكاف. أما ما يتمكن من الاستغناء عنه فإن أداء ذلك الفعل يقطع الاعتكاف. ومن أمثلة ذلك إذا كان يتمكن من استجلاب الطعام إلى نفسه، سواء داخل المبنى أو في الساحة، لم يجوز له الذهاب إلى المحلات ليأخذ هذه الأطعمة، كما لو كان عنده أجير عامل يجلب له ذلك. وهكذا بالنسبة للأكل، فإنه يتمكن من الأكل في ساحات المسجد، فلم يجوز له في أثناء اعتكافه أن يأكل خارج المسجد، بل يعد الاعتكاف منقطعا بذلك.
وفقكم الله. يقول السائل: ماذا نقول بعد المؤذن حينما يقول: الصلاة خير من النوم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولذلك إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، فإننا نقول: الصلاة خير من النوم. وهناك طائفة من العلماء قالوا بأنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، قياسا على ما يقال عند الهيعلتين: حي على الصلاة، حي على الفلاح. لكن هذا القياس لا يصح، لأن هذه ألفاظ من ألفاظ الأذان لم يثبت لها خاصية توجد في قوله: الصلاة خير من النوم. وهكذا قال طائفة من الفقهاء بأنه إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، أنه يقال له: صدقت وبررت، لكن هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد دليل شرعي يدل على مشروعية هذه المقالة. وإن قال بها من قال من الأئمة كأحمد والشافعي وغيرهما، فإن العبرة بالدليل الشرعي، والدليل لم يأتي بقوله صدقت وبررت، وإنما أتى بأن يقال مع المؤذن مثل مقالته. ولذا إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم نقول إيش؟ الصلاة خير من النوم. نعم.
يقول السائل أيضا: ماذا نقول عندما يثني الإمام على الله تبارك وتعالى في دعاء القنوت؟
يستحب أن يثني المرء على الله عند دعائه، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم داعيا يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، أيكم دعا فليثني على الله وليصلي على نبيه. فالثناء على الله في أثناء الدعاء من الأمور المشروعة، ومن أسباب إجابة الدعاء بإذن الله عز وجل. إذا أثنى الإمام في القنوت في صلاة الوتر ماذا يقول المأموم؟ نقول يسكت ولا يقول شيئا، فإنه لا يصح أن يقال بلفظة التأمين اللهم استجب، لأن هذا ليس مما يطلب فيه شيء. وهكذا أيضا لا يقال بأي لفظ آخر، لا يقال بأي لفظ آخر، لا من جهة التسبيح لله ولا تهليل ولا غيره، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات أن تكون توقيفية، تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: وأنا محرم، وعند دخولي للمسجد توجد مراوح يتطاير منها رزاز من طيب، فتطاير منه علي شيء منه، مع العلم أنه بإمكاني تجنبه.
هذا الرذاذ الذي يوجد حول هذا المسجد إنما هو ماء لترطيب الجو ولإبعاد الحرارة عن الطرقات المؤدية لمسجد الكعبة، ولذلك فإن كان مرادك هذا الرذاذ فليس فيه طيب، وليس مما يؤثر عليك في أثناء الإحرام.
هذا يقول: هل النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة المفروضة أو النافلة يفسد الصلاة؟
النظر في الصلاة ينبغي أن يكون في موطن السجود، كما هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظر للمصلي تجاهه أمام وجهه جاز له ذلك، إلا أنه ترك الأفضل، ولا يؤثر هذا على صحة صلاته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في صلاة الكسوف أري الجنة والنار في محرابه، وأنه تقدم ليأخذ عنقودا من عنب الجنة، وقال: لو أخذته لبقي ما بقي الدهر. فدل هذا على جواز أن ينظر المصلي تجاهه، ولكن لا يجوز للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء. وقد هدد النبي صلى الله عليه وسلم من يرفع بصره إلى السماء في أثناء الصلاة بكونه يخشى عليه من أن يخطف بصره.
أثابكم الله. سائل يقول: أتيت للصلاة بالمسجد الحرام متأخرا، فصليت في الشارع مع الناس لا أرى الإمام ولا أرى من يراه لكني أسمعه.
الصلاة بمتابعة الإمام لها حالان. الحال الأول أن يكون الإنسان في المسجد سواء في بنائه أو في ساحاته، وهذا لا يجب أو لا يشترط في حقه أن يشاهد المأمومين، ولا يشترط في حقه أن تتصل الصفوف معه لكونه قد صلى داخل المسجد. ولذلك فإنه تصح الصلاة مع الإمام في آخر صف من الساحات ولو لم يكن أمام ذلك المصلي أحد من المصلين. الحال الثاني من صلى خارج حدود المسجد، مسجد الكعبة أو أي مسجد، فهذا يشترط له شرطان. أولهما اتصال الصفوف، لأنه لم يقل عن هذه الصلاة جماعة إلا لاجتماعهم، فإذا لم يكونوا مجتمعين لم يصح أن يسموا جماعة. وكذلك يشترط أن يشاهد المصلين، وفي مرات قد يشاهد من خلفه كما لو كان في ندبة متقدمة من الأرض، وحينئذ كما لو كان في قبو ونحوه فهو يشاهد من خلفه، وخلفه يشاهد من خلفه، ومن خلفه يشاهد من بجواره، وهذا الذي بالجوار يشاهد من يقع أمامه. ومن ثم لا يشترط في مشاهدة المصلين أن يكون هؤلاء المصلون أمام ذلك المصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يقول: قبل أن أتحلل من إحرامي قمت بوضع كريم على شعري لحلقه، وهذا الكريم له رائحة، فما الحكم؟
الروائح التي تكون في الكريمات أو في غيرها على نوعين: نوع روائح عطرية، رائحة عطر، فهذا لا يجوز للمحرم أن يضعه، ولو وضعه وجب عليه إزالته في الحال. والنوع الثاني الكريمات ونحوها التي لها روائح طيبة لكنها ليست رائحة عطور، كما لو كانت من رائحة الفاكهة أو غيرها من أنواع الروائح المستحسنة، فهذا لا حرج على المحرم في أن يستعمله لأن هذا ليس من الطيب. نعم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: مسجد به ضريح مفصول عن المسجد بجدار، وجميع صلوات الجنائز في قريتنا لا تصلى إلا بهذا المسجد، فهل أصلي فيه صلاة الجنازة والصلوات المفروضة؟
إذا كان هذا القبر خارج المسجد فحينئذ ليس هذا القبر في المسجد، ولم يبنى المسجد على الضريح، ويحسن بناء جدار بين المسجد وذلك القبر ليكون الدخول لذلك القبر من الجهة الأخرى المقابلة لجهة المسجد. ويحسن بالناس أن يعلموا أنه لا يجوز وضع الأموات مقبورين في المساجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور، فقال قبل وفاته بأيام: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من فعلهم. نعم.
سائل يقول: ما حكم من اشترى أرضا وتبين أن البائع عليه أقساط للمالك؟
لا يشترط في بيع الأرض أن يكون مالك الأرض قد سدد جميع قيمة ثمنها، لا يشترط فإذا اشتريت أرضا بقيمة مؤجلة جاز لي أن أبيعها على شخص آخر غير الشخص الأول ولو لم أقم بسداد جميع القيمة بعد، لأنني قد ملكت هذه الأرض فجاز لي التصرف فيها وقيمتها أصبحت دينا في الذمة. لكن يلاحظ هنا أنه في هذه الحال لا تباع الأرض على من باعها، على من باعها الأول، لئلا يكون ذلك من العينة المحرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم تخطي الرقاب في الحرم.
الأصل عدم جواز تخطي الرقاب لما في ذلك من إيذاء المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على من تخطى الرقاب في المسجد وقال لقد آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت، وآذيت يعني آذيت المصلين بتخطي رقابهم. ولذلك لا يجوز تخطي الرقاب إلا أن يعلم الإنسان وجود بقعة لا يوجد فيها أحد من المصلين ولا يوجد طريق إلا من خلال تخطي رقاب هؤلاء، وإلا فإن الأصل هو المنع من تخطي الرقاب.
أثابكم الله. هذا سائل يقول صليت في الفندق ولم أعلم باتجاه القبلة، هل أعيد الصلاة؟
لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة إلا جهة الكعبة، ومن صلى قبل التحري فإنه عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لم يتحقق من وجود الشرط الصلاة وهو استقبال القبلة. لو جاءنا إنسان وقال صليت وأنا لا أدري هل أنا متوضأ أو غير متوضأ، الجواب يقول أعيد الصلاة، لم تتحقق من شرط الصلاة. فهكذا في استقبال القبلة، فعليك أن تعيد هذه الصلاة.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أتممت العمرة، هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي المتوفية بأن أذهب إلى الميقات أم لا يجوز؟
الميت يقال عنه متوفى، لأن المتوفي هو الله، فإن الله قال لعيسى إني متوفيك يعني مختارك ورافعك إلي. والأصل أن الإنسان لا يأتي بعمرة أخرى إلا في سفر آخر، لأن هذا هو المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته، جاءوا إلى مكة مرارا ولم يعتمروا إلا أول قدومهم، مع أن التنعيم قريبة لا تأخذ منهم الوقت الكثير. ولذلك فتكرار العمرة سواء عن النفس أو عن الغير خلاف السنة وخلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تنفع قرابتك فعليك بأن تكثر من الدعاء لهم، فإن استفادتهم من الدعاء أعظم من استفادتهم بالعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيش يدعو له، ما قال يعتمر له. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا يقول هل يصح الاعتكاف مع عدم صلاة التراويح والخروج لقضاء الحاجة والعودة قبل الفجر كالأكل والاغتسال وتغيير الملابس؟
الاعتكاف لا يشترط أن يكون يوما كاملا، لو اعتكف الإنسان من العصر إلى صلاة العشاء صح اعتكافه، صح اعتكافه، ولا يشترط في الاعتكاف أيضا أن يكون معه صوم. لو اعتكف بالليل دون النهار جاز. بعض الناس يأتي إلى هذا المسجد خصوصا في العشر، يأتي من قبيل صلاة المغرب ويجلس حتى يصلي صلاة التهجد، يقول هل يجوز لي أن أنوي الاعتكاف بذلك؟ نقول نعم يجوز لك، ولا يشترط أن يكون مع الاعتكاف الصيام على الصحيح كما هو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع. فقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، إني كنت في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فأجاز له اعتكاف الليل. ومن المعلوم أن الليل ليس محلا للصيام، فدل هذا على جواز أن يكون الاعتكاف أقل من يوم وليلة، وعلى أن الاعتكاف لا يشترط أن يكون معه صوم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من صلى إحدى الصلوات الجهرية منفردا هل يجوز له أن يجهر بالقراءة أم لا؟
يجوز له أن يجهر بالقراءة، ولكن يحسن أن لا يزعج بها آخرين، وأن يكون جهره جهرا متوسطا لا رفيع الصوت جدا. فقد قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وهذا إنما يكون في الصلوات الجهرية، أما الصلوات السرية فإنه لا يشرع للإنسان أن يرفع صوته بالقراءة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل رفع الأيدي في صلاة الجنازة ثابت أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة. وقبل أن نبتدئ بسياقها نقول بأن تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة محل اتفاق أن الأيدي ترفع فيها، فيبقى عندنا التكبيرات الثلاث: هل يكبر بدون أن يرفع يديه حذو منكبيه، أو يستحب له أن يرفع اليدين؟ فقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة بأنه لا يستحب رفع الأيدي في هذه المواطن، وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى استحباب رفع الأيدي في التكبيرات الثلاث في صلاة الجنازة، بحيث يصل كفه إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه. واستدلوا على هذا بعدد من الأدلة، منها ما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فكبر أربعة ورفع يديه. قالوا: فدل هذا على أن الأيدي ترفع في جميع التكبيرات، وهذا حين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب. واستدلوا على ذلك أيضا بورود هذا صراحة عن جماعة من الصحابة كابن عمر وزيد وغيرهما. واستدلوا ثالثا بالقياس، فإن الناظر في مسائل رفع الأيدي في الصلاة يجد أنها ترفع في التكبير الذي لا يكون قبله ولا بعده سجود، كما في حديث ابن عمر ولم يكن يفعل ذلك، يعني رفع اليدين في السجود. فدل هذا على أن تكبيرات الجنازة يشرع رفع الأيدي فيها، لأنه ليس قبلها سجود ولا بعدها. وبمثل هذا الخلاف وقع الخلاف في تكبيرات صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، هل يشرع رفع الأيدي حذو المنكبين في كل تكبيرة أو يختص ذلك بتكبيرة الإحرام؟ نعم.
وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في أصول الفقه للمبتدئ والمنتهي؟
الأهم من الكتاب اختيار الأستاذ الشيخ الناصح العالم، فإن وجود الكتاب بين يدي الإنسان وهو لا يعرف معانيه قد يقلب عليه العلم ويظن أن عنده علما وهو إنما أخذ من كتاب فقرأها خطأ وتصور شيئا لا يريده مؤلفه، فكان هذا من أسباب ضلاله ويظن أنه يعلم وعلمه مغلوط وليس عنده قدرة على كشف الشبهات ورفعها، بخلاف ما لو كان عنده أستاذ يدرك هذا العلم ويعرف مراميه ويدرك مواطن الغلط والخطأ فيه، فإنه حينئذ يسلم بإذن الله من وقوع مثل ذلك الزلل. ومن خير ما يدرس به علم الأصول أن يطبق على الأدلة الشرعية بحيث يكون عند الإنسان القاعدة ويقوم بتطبيقها واستخراج الأحكام من الأدلة بواسطتها.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل: هل التكبير في يوم العيد يكون إلى 3 أيام أم في ليلة العيد ويومه فقط؟
يقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيشرع التكبير عند إكمال العدة. متى إكمال العدة؟ بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان في ليلة العيد، فإن كان الشهر كاملا فبغروب الشمس، وإن كان الشهر ناقصا فبإعلان مشاهدة ورؤية الهلال. فمتى أعلن عن دخول شهر شوال شرع التكبير حينئذ. والتكبير أن يقول الإنسان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وسواء قال التكبيرات 3 في الأولى أو في الثانية أو قالها 2 أو نوع بينهما. وبين العلماء الفقهاء اختلاف في عدد هذه التكبيرات، هل هما 2 أو 3 تكبيرات. إذا تقرر هذا فإن التكبير ينتهي بصلاة العيد. بعض العلماء قال بأنه ينتهي بتكبيرة الإحرام في صلاة العيد، وبعضهم قال بالسلام من صلاة العيد، وبعضهم قال بشروع الخطيب في خطبة العيد. ولعل الأولى أن يجعل ذلك إلى الصلاة، لأن الله تعالى قال: قد أفلح من تزكى. إيش معنى تزكى؟ دفع زكاة الفطر وذكر اسم ربه بالتكبير، فصلى يعني صلاة العيد، فدل هذا على أن نهاية وقت التكبير هو وقت الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للمعتكف، هل له أن يغتسل من دورات مياه الحرم أم لا بد أن يذهب إلى الفندق المحاذي للحرم؟
الأمر واسع في هذا، الأهم ألا يطيل المكث من أجل ألا ينقطع اعتكافه.
يقول أيضا: بعض المصلين يضعون أشياء لحجز المكان للصلاة ليتوضأ، فما رأيكم في ذلك؟
من كان يذهب ويأتي سريعا فالأمر في هذا قريب، لكن من كان يذهب ولن يعود إلا بعد أوقات طويلة، يذهب بعد الفجر فيضع سجادته من أجل أن يأتي الظهر فيصلي في ذلك الموطن، فيمنع المصلين من أن يصلوا في هذا المكان من المسجد الساعات الطوال، هذا نوع من أنواع الاعتداء على المسجد. وقد ذكر الله عز وجل أنه قد جعل هذا البيت سواء للعاكف فيه والباد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند سعي لم أدعو عند الصفا والمروة لأني لم أعرفها، هل عمرتي صحيحة؟
من وقف على الصفا والمروة قاصدا الوقوف عليهما أو مر عليهما عالما بهما قاصدا لهما، فإنه حينئذ يكون قد أدى الواجب في سعيه، فإن الله أوجب السعي بينهما. وأما الدعاء فليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات، وهكذا التكبير والتهليل في ذلك الموطن ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات. والجمهور يستحبون أن يكون التهليل ثلاثة وأن يكون الدعاء ثلاثة، وقال الشافعي بأنه يهلل ثلاثة ولا يدعو إلا مرتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوفق بين الخلوة الربانية وبين مخالطة الناس والصبر على أذاهم؟
هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، وكان صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، يدعوهم إلى الله ويذكرهم بأحكامه ويعلمهم شرعه ويصبر على أذاهم، حتى لما كان في مكة كان يخالط الناس، مع أن أهل مكة كانوا مشركين، وخير هادي هو هديه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى على المرء على نفسه أن يفتن في دينه، فحينئذ هذا له حكمه. ولا يعني مخالطة الإنسان للناس ألا يجعل وقتا من أوقاته لذكر الله جل وعلا ودعائه ومناجاة ربه والصلاة فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ويصلي وحده يدعو ربه ويناجيه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل: هل يجب إخراج الزكاة لمن كانت له 20 من الغنم ترعى مع 20 أخرى؟
نصاب زكاة الغنم هو 40، فمن ملك 40 شاة سائمة ترعى وجب عليه أن يخرج شاة واحدة، ومن كان عنده 20 سائمة و20 معلوفة غير سائمة لم تجب الزكاة عليه فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 40 شاة في سائمتها شاة أو الزكاة، فدل هذا على أن الزكاة لا تجب في الشياه حتى تكون راعية سائمة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان الأبناء أعمارهم فوق 20 سنة وهم يعيشون معي في نفس البيت ولا يذهبون للصلاة، هل أنا آثم إذا لم يذهبوا للصلاة علما بأني آمرهم بها ولكن لا يطيعوني وأنا والدهم؟ فهل أنا إذا ذهبت للصلاة وتركتهم نائمين في البيت هل يلحقني إثم؟
افعل ما تستطيعه معهم من إيقاظهم ومن تخويفهم ومن جعلهم ينامون مبكرين حتى يتمكنوا من الاستيقاظ للفجر. الإشكال أن الأب قد وفر لأبنائه من الوسائل التي تسهرهم ما يجعلهم يعجزون عن الاستيقاظ لصلاة الفجر، فلما كانت هذه الوسائل بأيديهم من ألعاب أو من وسائل اتصال أو من قنوات إعلام فكانوا يسهرون عندها بالليل الساعات الطوال، كان من آثار هذا أن عجزوا عن أداء الصلاة مع الجماعة. نسأل الله أن يبرئ ذمة الجميع.
يقول: رجل لا يضم يده على صدره معتقدا أن هذا سنة، نرجو التوضيح.
جماهير أهل العلم يرون أن من الأمور المشروعة المستحبة أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى أثناء قيامه، لما ورد من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولما ورد عن جماعة من الصحابة في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، كما ورد ذلك من حديث وائل بن حجر وابن عمر وأبي هريرة وجماعة من الصحابة. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، تقدم على طريقة كل أحد كائنا من كان. وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذه الحجرة، وأشار إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالسنة أحق أن تتبع. ومن الوقائع التي وقعت أن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي بأن أيمان المكره لا تلزم وأن طلاق المكره لا يقع، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق. وكان الولاة في عصره يأخذون الناس في البيعة بالأيمان والطلاق، فيحلف كل واحد منهم أن عبيده أحرار ونساءه طوالق وماله وقف لله تعالى إذا لم يفي بتلك البيعة. ففهم منه أنه يقول أن هذه الأيمان أيمان مكره وأنها غير لازمة، ولذا ضربه والي المدينة حتى خلع كتفه، فكان رحمه الله في آخر عمره لا يقبض يده اليسرى بيده اليمنى لما وقع على كتفه. فأخذ منه أن الإمام مالك رحمه الله يقول بعدم استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، مع أنه أشار في الموطأ إلى وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. وحينئذ نقول هذا هو جادة مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعلى كل، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى هذا من المستحبات ليس من الواجبات، ومن تركه فإنه لا يأثم بذلك. ولذا لا ينبغي أن تجعل محل نزاع ومحل اختلاف ومحل تهجم على الآخرين واستنقاص من مكانتهم، بل سمعت أن بعضهم لا يقتدي بمن يخالفه في هذه المسألة، وهذا من الخطأ. فإن هذه المسألة إنما هي من المستحبات وليست من الواجبات المتحتمات. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.